حتى تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه السورة سميت بسورة الليل لاشتمالها في بدايتها على كلمة الليل. الجانب اللغوي في هذه السورة قليل جدا، 5 كلمات أو 6 كلمات. يغشى بمعنى إطباق الظلمة، غشيان الظلمة على كل شيء. إذا أطبقت الظلمة العالم يسمى الليل الذي يغشى، يعني يستر كل شيء. تجلى بمعنى بان وظهر انكشف. النهار من صفته أنه يبين ويظهر. شتى جمع شتيت، شتيت يعني متفرق، وشتى يعني متفرقون. تقول أفراد شتى يعني أفراد متفرقون. ولكن الخصوصية في هذه الكلمة أن التفرق يجب أن يكون بابتعاد كثير، يعني مرة تفرق قريب هنا في هذا الجانب من الصالة وذلك الجانب، هذا لا يسمى شتى. أما إذا كان بين هنا وآخر الكويت مثلا في البعد المكاني يصير شتى، يعني متفرق بتباعد. وكذلك التفرق ليس بالحالة المكانية، التباعد العقائدي، التباعد الهدفي إذا صح التعبير. واحد هدف دنيا، الثاني هدف آخرة، ويفرق بين الدنيا والآخرة، فهذا شتى يسمونه، يعني تباعد كثير. الكلمة الرابعة تردى. تردى يعني سقط. المتردية والنطيحة، الفقهاء يذكرون قسم من الحيوانات المتردية والنطيحة. المتردية التي تسقط من عل، من جبل مثلا، حيوان سقط من الجبل، شنو حكمه؟ هذا يسموها المتردية. فتردى يعني سقط، هوى. إما سقوط ظاهري في الدنيا يسقط الإنسان، وإما سقوط أخروي يعني يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. هذا معنى التردي. تلظى بمعنى تتوهج وتتلهب. النار عندما تتوقد وتلتهب تسمى في اللغة العربية تتلظى. تاء تحذف. قرأتم في باب التفعل في المزيد الثلاثي، الشباب يعرفون هذه القواعد الصرفية في علم الصرف، في المضارع تاء واحدة تحذف وتبقى تاء واحدة أخرى. تتلظى تاء واحدة تحذف، نقرأها تلظى، هي تتلظى في المضارع. الكلمة الأخيرة لا يصلاها، الصلي بمعنى الاحتراق الملازم للإنسان. مرة الإنسان يحترق، تحترق يده بالنار، شوية إذا تحترق ويشيلها الإيد، هذا ما يسموها يصلاها. يصلاها يعني يحترق الإنسان بنار ويلازم هذا الاحتراق، يعني يبقى تقريبا له معنى الخلود في النار والعياذ بالله. لا يصلاها أي لا يدخل تلك النار ولا يلازمها، مو دخول خروج. عندنا دخول في نار جهنم وخروج رأسا، وعندنا دخول وعدم خروج، بقاء هناك والتزام. هذا الجانب اللغوي البسيط في هذه السورة المباركة، سورة الليل. أما الجانب التدبر، أولا قبل أن نبدأ في التدبر وفي التفسير نذكر الإخوة أن القسم من الله سبحانه وتعالى يجوز. كلمة يجوز هي مو لطيفة، إحنا العبد يقول لله. المهم يأتي، يأتي القسم من الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، ولا يجوز القسم من المخلوق إلا للخالق شرعاها وعرفا. عرفا تقول مثلا وحق الكعبة، أو تقول مثلا ابني قسما بابني قسما بأبي مثلا، هذا قسم عرفي. القسم الشرعي لا يتحقق شرعا وفقها إلا بالله، بكلمة الله أو بصفات خاصة لله مثل الخالق والخالق، قسما بالخالق. أما إذا قلت أنت قسما بالكائنات، أنا بكرة راح أسوي هذا العمل، مو واجب عليه شرعا. وعن أبي جعفر عليه السلام رواية بهذا المضمون، أن لله عز وجل أن يقسم من خلقه أو بخلقه بما شاء، والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس إذا فلان. أما العبد لا، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. هذا قانون إسلامي من القوانين الشرعية. بعد هذا نبدأ في التدبر وفي تفسير هذه الآيات المباركة. الآية الأولى تقول والليل، يعني قسما بالليل حينما يغشى، إذا في حين أن هذا الليل يغشى الجميع يستر كل شيء، قسما بالليل إذا أطبقت ظلمته كل العالم، الإنس والجن والعوالم كلها يطبق الليل وتطبق ظلمة الليل كل شيء. العلماء والمفسرون يقولون لما في ذلك الهول، يعني بعض القسم في القرآن لتذكير الهول، يعني حتى الإنسان يعتبر هول القضية التي يأتي في الجواب، لأن كل قسم أنت قرأته في النحو أيضا الشباب يعرفون هالقضايا، هناك قسم وجواب قسم. والله لا أصلي مثلا، لا أحج. والله قسم لا أحج، شنو جواب القسم؟ مو شكل. فإذا القضية كانت مهمة جدا يجب أن يكون القسم متناسبا مع ذلك الشيء المهم. فالليل إذا كان يقول الله والليل فقط بدون إذا يغشى، ما كان يصير هول للموضوع واعتبار وانتباه عظيم. والليل إذا يغشى، هذا من الناحية البلاغية، أن كلمة إذا يغشى في هذا المورد حتى يتهول الإنسان، يخاف الإنسان لجواب القسم، أن جواب القسم شيء مهم. الآية الثانية والنهار، يعني قسما بالنهار إذا تجلى، إذا وضح وبان، قسمان، قسم الليل وقسم النهار. العلماء يقولون أن تكرار هذه الأقسام، لأن في هذه السورة والسورة التي قرأناها البارحة والسورة التي سوف تأتي في الليلة القادمة إن شاء الله، تكرار للقسم بالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر، يقال أن هذا لإبراز هذه النعمة المنسية. أكو نعم لا تنسى وأكو نعم تنسى، مثل الصحة مثلا، الأمان يقولون نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان، إذا فقدتا الإنسان يعتبر بها. الليل والنهار نعمتان جدا مجهولتان، ليش؟ لأنه متعودين عليها، عمر طويل من الولادة إلى الممات الإنسان يرى 24 ساعة، 12 ساعة تقريبا نهار و12 ساعة تقريبا ليل، فلا ينتبه إلى هذه النعمة المهمة جدا. ليش؟ لأن إذا ما كان نهار وكل ليل نظام الخلق كان يفتن، وإذا كان كل نهار شغل وعمل وركض وما كانت راحة هناك، أيضا كان هناك هدم في نظام الخلق. فلذلك هذه النعمة مجهولة، والله يكررها في هذه السور. هذا أولا. ثانيا قلنا البارحة أن كل شيء في القرآن له علة وله حكمة، حتى ورود القسم بكلمة خاصة، يعني بقسم خاص. انتم شايفين الكمبيوتر، هذا الجهاز المعروف، كل آلة صغيرة في هذا الجهاز له دور. يعني ممكن انه تشيل برغي من وسط الكمبيوتر، طبعا انا ما اعرف تفاصيل الكمبيوتر، بس جهاز دقيق جدا، سمعت انها جهاز دقيق، ها طيب انت تقدر تشيل برغي مهم في الجهاز وتقول هذا من ريده ما يفيد، لان هذا البرغي له دور خاص في هذا الجهاز. القران طبعا هذا تمثيل، وان القران اعظم من هذه الامور. القران هكذا، القران كل كلمه وكل حرف لمناسبه. هذا القسم ايضا لمناسبه، بعض المناسبات الانسان يفهمها وبعضها لا نفهمها. المفسرون حاولوا كثيرا للتعمق في هذه المناسبات اللطيفه الدقيقه البديعه. منها الاقسام الموجوده في القران: والليل اذا يغشى، والنهار اذا تجلى، بعد شنو؟ وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. ان سعيكم لشتى جواب القسم. كم قسم هنا موجود؟ ثلاث اقسام: والليل والنهار وما خلق الذكر والانثى. كل شكل، يعني الليل شكل والنهار شكل، الذكر شكل والانثى شكل، صحيح؟ كذلك جواب القسم: ان سعيكم لشتى، قسم للدنيا وقسم للاخره. هذا يقولون انه من البديع الجميل في القرآن، أن كل شيء حتى القسم يأتي بشكل بليغ وبديع جدا. وقد قرأتم في البلاغة: البديع، هذا هو معنى البديع، أنه يركز على دقائق لطيفة، ليل نهار، ذكر أنثى، سعيكم لشتى، دنيا وآخرة، فشيئين دائما. طيب الآية الثالثة: وما خلق الذكر، بالفتح لازم تقرؤون، والأنثى. المفسرون اختلفوا في كلمة ما خلق الذكر. ما تأتي لغير العاقل، ومن تأتي للعاقل. يجب أن يقول: ومن خلق الذكر والأنثى، يعني الله الحكيم الخالق هو الذي خلق الذكر والأنثى. فلماذا قال الله وما خلق الذكر والأنثى؟ يقولون إشارة إلى نفس الذكر والأنثى، ليس إشارة إلى الله، يعني قسما بالذي خلقه الله. ما هو ذلك الذي خلقه الله؟ الإنسان الذي مكون من الذكر ومن الأنثى، أو كل مخلوق في الكون. لأن علماء ما أدري الفسلجة أو أي شيء، يقولون أن كل شيء في الدنيا زوج: البشر ذكر وأنثى، الحيوان ذكر وأنثى، النبات مذكر ومؤنث، تلقيح يصير بعض، حتى الحجر والمدر، يعني هذه الحصى بها ذكر وأنثى. يقولون في العلوم، شلون أنا ما أفهم بعد بالجماد كيف لا أفهم. المهم أن هناك كل شيء ذكر وأنثى، يعني تزاوج يصير أو تنسيق بين شيئين حتى يستمر التناسل في الكون. فما خلق، يعني قسما بالذي خلقه الله، ما هو ذلك الذي خلقه الله؟ الذكر والأنثى. فالذكر بالفتحة تقرأ الذكر والأنثى، أي الذي خلقه الله. طيب هذا كل قسم إلى الآن. جواب القسم شنو؟ إن سعيكم لشتى. هذه الحقيقة الكونية العامة، أن كل واحد منا، نحن الجالسين هنا وكل البشر، كل واحد عنده سعي مختلف عن الآخر، سواء دنيوي أو أخروي. طبعا المفسرون يقولون إن سعيكم لشتى، يعني شيئين: بعض للدنيا، بعض الناس يعمل للدنيا فقط، وبعض يعمل للآخرة فقط. ولكن يمكن أن نقول أن هذا إشارة أوسع من هذا الشيء، أن كل واحد عنده في ضميره وفي وجدانه شيء يخصه له. واحد يركض لأن يصبح رئيس، واحد يركض حتى يصبح تاجر، واحد يركض حتى يصير معلم، واحد يركض حتى يلطف وضع منزله لأولاده. المهم كل واحد عنده غرض وهدف، فالأهداف والأغراض بتعدد البشر، وهذا من عجائب خلق الله، أن كل واحد له هدف في الحياة. إن سعيكم لشتى، يعني لمتفرق، جمع شتيت. طيب هذا تفصيل لشتى، كيف شتى؟ هو الله يبين الاختلاف في الأغراض والأهداف، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية، هناك قصة طريفة جدا في سبب نزول هذه الآية. طبعا الشيعة والسنة يذكرون هذه القصة اللطيفة. هناك شخص من الأنصار المهاجرون الذين أتوا من مكة يقال لهم مهاجرون، والذين كانوا في المدينة من المسلمين يقال لهم الأنصار. واحد من الأنصار كان إيمانه ضعيف جدا أو لا إيمان له، كان عنده بيت ويجاوره بيت فقير، هو كان غني وكان يجاوره بيت فقير. هذا الفقير كان عنده أطفال صغار، وهذا التاجر الكبير الغني كان عنده شجرة نخلة في بيته مائلة، شايفين نخلة أكو مستقيمة ونخلة أكو مائلة تميل، هذه ما لها قيمة هواية، النخلة المائلة ما لها قيمة، بس هو هذا كان يحب هذه النخلة مع أنه كان عنده نخل كثير وكان عنده تجارة. هذه النخلة المائلة كانت تميل أو مائلة من بيته إلى بيت جاره الفقير، صحيح؟ بعض الأوقات التمرات كانت تتساقط من الشجر من النخلة في بيت هذا الفقير، أطفال الفقير كانوا يشيلون التمرة يأكلون، ما بيها شيء يعني، واحد عنده نعم كثيرة والتمرة توقع في بيت جاره وأطفال الجار يشيلون التمرة يأكلون. هذا كان يركض، عجيب دقيقة، كان يركض من فوق أو من بيته يطلع إلى بيت جاره. طبعا القديم كانت الأبواب مفتوحة، واحد يطب بيت الثاني، فكان يدخل في بيت جاره بدون إذن جاره، ما يدق الباب بعد، يدخل في البيت ويأخذ التمرات ويرجعهن إلى بيته. حتى في بعض الروايات شفت اليوم أنه إذا كانت هناك تمرة في فم طفل من أطفال هذا الجار كان يمد إصبعه في فم هذا الطفل المسكين الفقير ويخرج التمرة بقوة وعنف وينهر الطفل ويأخذ التمرة الممضوغة التلفانة يأخذها ويوديها إلى بيته. يوم يومين ثلاثة أربعة، هذا الجار بعد تعب أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد. والنبي هذا القائد العظيم كان مبتلى بأشياء عجيبة. أتى إليه هذا الجار الفقير وقال له: يا رسول الله، إن الجار يعمل هكذا، أصلا لا إذن لا رخصة، يدخل في البيت ويضرب أولادي أو يشكل ينهرهم. قال: ما عليك، اذهب. فالنبي أرسل وراء هذا الجار التاجر، قال: تعال. أتى الجار التاجر أو مثلا المتمول، قال له: هل تبيعني نخلتك في بيتك، هذه النخلة المائلة؟ الرجل عرف أنه شنو القصة، قال: لا يا رسول الله، بعني بنخلة في الجنة أعدك بها. قال: لا يا رسول. قال: بعني بحديقة، هذا اللفظ موجود في الرواية، حديقة، بعني بحديقة. قال: لا يا رسول الله، أني أحب هذه النخلة. يعني قال هذا موجود الآخر، مو معلوم شنو، على عقليته يعني الغير مؤمنة مع الأسف. كل ما النبي حاول ما فعل، مع السلامة راح. في واحد كان هناك قاعد أو واقف ينظر المشهد، اسمه أبو الدحداح، هذا أيضا من الأنصار ومن المؤمنين المتقين، رأى هذا المشهد العجيب، هذه الفرصة الثمينة، رسول الله يعده بحديقة في الجنة، ومعنى ذلك أنه لازم أن يدخل الجنة بعد، يعني ما يصير أنت تعد واحد بقرصة خبز في بيتك ولكن برا البيت، ما يصير. القرصة الموجودة في بيتك أو مثلا غرفة موجودة في بيتك، فلازم أنه يدخل البيت حتى يحصل على هذه الغرفة. الحديقة الموجودة في الجنة الملازمة فيها أن يدخل الإنسان الجنة حتى يحصل على هذه الحديقة. وايد أسف أبو الدحداح، فكر في نفسه، شاف خوش فرصة إلى هذا المسكين ما يفتهم، هذا خوف ما إلى حظ، ركض وراه وراح إلى بيته على أساس يعقد صفقة تجارية جدا مهمة دنيا وآخرة بها. قام قعد وياه وصارت مباحثات تجارية عميقة ومفصلة حول هذه النخلة. بعني بشجرة في فدك مثلا في بستان كذا، قال ما شجرتين ثلاثة أربعة، صعد الشجرات إلى 40 شجرة في بستان من البساتين. قبل 40 شجرة مقابل شجرة مائلة مدحدحة، شنو هاي؟ مو مهم، أعطاه. قام ركب أبو الدحداح إجا إلى النبي، يا رسول الله بشارة. شنو البشارة؟ قال أنا اشتريت هذه النخلة المائلة لفلان. طبعا اسمه ما مذكور في التاريخ، التفسير ما شفت، هواي فتشت ما شفت اسمه، وأحسن. أما أبو الدحداح اسمه موجود، يعني الكريم اسمه موجود والبخيل اسمه لا يبقى. فيقول يا رسول الله أعطيتك هذه الشجرة، وهبتك، يعني أبو الدحداح وهب الشجرة لمن؟ لرسول الله. رسول الله بعث وراء الجار الفقير، قال تعال. إجا قال وهبت هذه النخلة لأطفالك، لك ولأطفالك، كل التمر لكم بعد لا تخافوا من هذا الجار البخيل. فقاموا يأكلون التمر، ووعها أبو الدحداح قال خوصة حصصت لك شنو الخارة الجنة شنو؟ قال رسول الله لك حدائق، مو حديقة، يا لك حدائق في الجنة. يقال أن هذه الآية بالذات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه الآية بالذات نزلت لأبي الدحداح. طيب آخر البحث نبحث أن ما قاله الفخر الرازي بحث طويل أنه هذا في فلان وفلان، آخر شيء يبحث. الآية الخامسة تقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طيب إحنا نريد نسوي هذا الشيء حتى نصير مثل أبو الدحداح إن شاء الله. ثلاث صفات. أولا أعطى. العطاء أول صفة مهمة في الإنسان. ليش؟ لأن لازم يرضى عن نفسه وعن قلبه وعن مخه وعن ضميره وعن وجوده. قلت الفارسي يقول هو الكنيس جونه، صحيح؟ يعني مثل الروح، واحد يريد يقطع من نفسه المال هكذا عند الطماع والبخيل. استجير بالله، أول صفة الإعطاء، فأما من أعطى، هذا أول صفة. بعدين ما ينتهي، مو كل عطاء، لأن أكو عطاء للرياء، وأكو عطاء للأبهة، وأكو عطاء للجلب المنفعة بعدين. لا، يقول فأما من أعطى، مثل أبو الدحداح، فمن أعطى، أما من أعطى واتقى، مقارن بالتقوى، وصدق بالحسنى. الحسنى شنو؟ النخلات الجنة اللي وعدها رسول الله. وصدق بالآخرة، يعني عندما يقول الرسول لفلان الأنصاري أعط لهؤلاء الفقراء النخلة، أعطيك نخلة في الجنة، ليصدق هذا، ما صدق، قال شنو هذا؟ أنت الآن تريد تعطيني؟ أعطي. أما في الآخرة ما كان يعتقد بالآخرة، هذا الرجل البخيل ما كان يعتقد أصلا بالآخرة. ثلاث صفات. الصفة الأولى العطاء، وهو يعني هذه الصفة هي بداية الخير. ليش؟ لأنه أصعب شيء هو هذا العطاء، أصعب شيء. هنفهم ليش صعب، لأنه واحد يريد يقطع مثل فلذة كبدة، بعد هذا بعد الغريزة الموجودة في البشر. أما إذا أعطى يصير متقي، وإذا صار متقي يرضى بالحسنى، يصدق بالحسنى، والحسنى هي الآخرة، يعني الجنة. المفسرون فسروا الحسنى بالجنة أو بوعد رسول الله كما قال للرجل. طيب شنو نتيجته؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، النتيجة شنو؟ النتيجة الطبيعية فسنيسره لليسرى. شوفوا إخواني، كل خير يجلب الخير الثاني، طبيعي هذا. أنت إذا شلت قدم واحد لأجل الخير، محاولة أولى لأجل الخير، المحاولة الثانية أوتوماتيكية للخير، هذا طبيعي عند البشر. هذا أولا. ثانيا، إذا سامعين من الكبار من الآباء يقول بالدعاء الله يوفقك، شنو الله يوفقك معنا؟ العلماء دائما كانوا يدعون لنا بالتوفيق، يكتبون في رسائلهم وأسأل الله لكم التوفيق والتوفيق. شو التوفيق؟ مقابل التوفيق أكو خذلان، هذه حقيقة كونية دينية إلهية حتما موجودة ولا يتنافى مع الجبر. ليجي في ذهنك أنه إذا كان توفيق هذا بعد مجبور، لا، إذا أعطى يوفق، فالعطاء من الإنسان مو إجبار، صحيح؟ بعد العطاء الأول الله يوفقه للعطاء الثاني وللعطاء الثالث وللخير الثاني وللخير الثالث وهكذا إلى الجنة. هذا معنى التوفيق. في مقابله شنو؟ في مقابله الخذلان. إذا ذهب الإنسان وحاول نحو الشر، الله ييسره إلى الشر الثاني، مو الله يجبره، يعني الشر يجلب الشر طبيعيا. أنت إذا جلست في مجلس خير مثل هذا المجلس وكل المجالس في رمضان، هذه المجالس العامرة الحمد لله في الكويت، كل مجلس يوديك إلى خير ثاني وإلى خير ثالث. إذا رحت إلى مجلس شر، هذا المجلس يوديك إلى شر ثاني وإلى شر ثالث وهكذا. هذا طبيعي، هذه حقيقة طبيعية في الكون، الله يشرح هذه الطبيعة. يقول فسنيسره لليسرى، نيسر يعني نسهل له لحالة أيسر من هذا. يسرى مؤنث الأيسر، الأيسر يعني الأسهل، الأسهل في الدنيا والأسهل في الآخرة. فسنيسره لليسرى يعني نيسر له بالنتيجة دخوله في الجنة. هذه حالة، قلنا شنو؟ شتى. هذه حالة الآن الله شرح لنا حالة واحدة. الحالة الثانية شنو؟ الحالة الثانية في الآية السابعة، وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى. أيضا ثلاث صفات. صلوا على محمد. شوفوا العطاء في الآية السابقة مقابلها البخل في هذه الآية، وأما من بخل. التقوى في تلك الآية تقابلها الاستغناء، يعني أن الإنسان يطلب الغناء والغناء الغنى عفوا، يعني يطلب المزيد والمزيد لأجل المال. قلنا في السنة الماضية مرة الإنسان يطلب المال لأجل الخدمة، مرة يطلب المال للمال لتكديس الأموال في البنوك فقط. هذا الأحمق اللي ما يستفيد حقيقة، لأن الأقل هو يستفيد، أيضا هو ما يستفيد، فقط لأجل اكتثار التكاثر فقط. هذا يسمون الاستغناء، اللي الحمد لله كلنا إن شاء الله بعيدين عن هذا الصفة. الاستغناء أن الإنسان يطلب المال للمال، سامعين؟ الفن للفن، الأدب للأدب، ما يفيد هذا، لأن ما بها فائدة، هي لحالها ليست بها فائدة. فهذا المعنى، هذه الكلمة معناها الاستغناء للغناء. هذا التفسير. التفسير الثاني أن استغنى عن لطف الله، عن رحمة الله. طيب، فالبخل يقابل العطاء، والاستغناء يقابل التقوى، وكذب بالحسنى. ذاك الأنصار شنو قال؟ قال رسول الله لك نخلة، لك حديقة، قال الله، يعني ما كان يعتقد بالنخلة والحديقة في الجنة. وكذب بالحسنى يعني كذب بالجنة. شنو نتيجته؟ النتيجة الطبيعية فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. هذه كلمة بلاغية لطيفة، سنيسره، لازم يقول القرآن سنعسره، لأن العسرى شيء صعب، فكيف الله يسهل العسير؟ هذا من باب الاستهزاء ومن باب المزاوجة. يقولون المزاوجة، ذيك الآية كانت ليسره لليسرى، هنا أيضا ليسره لليسرى، وأيضا فيها التكهن واستهزاء لهذا الإنسان الذي يبخل ولا يصدق بالحسنى. يقول احنا نخليك حالا، نيسره للعسرى، نخليه حالا نتركه، ونستجير الله ان يترك الانسان، ان يترك الله عبدا وحالا. هذا الخذلان اللي قلنا مقابل التوفيق، الخذلان الذي يقابل التوفيق. طيب، الايه التاسعه، وما يغني عنه ماله اذا تردى، اي مسكين اللي تبخل وتستغني ولا تصدق بالحسنى، ما تدري أنه إذا فات الأوان وسقطت في نار جهنم هل يفيدك المال؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا سقط في نار جهنم. هذا تفسير. التفسير الثاني الذي يأتي إلى البال لا بالجزم طبعا، هو أنه عندما يسقط ويسف الإنسان في حياته كل أموالا متفيدة، حتى في الحياة متفيدة، شايفين الناس عندهم جدا أموال طائلة، دائما عند قلق واضطراب، دائما يشعر بالذل والهوان في نفسه، لأن نفسيته ساقطة طبعا، سافلة مسفة، لا يقبل العلو والصعود إلى القمة، القمة المعنوية. هذا حتى في الدنيا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقطت نفسيته ومعنوياته في الدنيا وفي الآخرة في نار جهنم. الآية العاشرة: إن علينا للهدى. إذا هالشكل صار أنه قسم هكذا وقسم هكذا، شوف تكليفنا إحنا، يعني تكليف الله، يقول علينا للهدى، إحنا فقط نهدي الناس، نذكر الناس بالهداية، نبعث إلى الناس وإلى البشر الأنبياء، الكتب، القرآن، الإنجيل، الزبور، التوراة، العلماء، المجالس، نهيئ لهم كل قوانين اللطف، حسب التعبير الفلسفي أن الله أوجب على نفسه إرسال الأنبياء وتذكير الناس من باب قاعدة اللطف على عباده. وإن علينا للهدى، نحن فقط نذكر ونهدي، والبقية على من؟ البقية على الناس حتى يهتدوا. الآية الأخرى: وإن لنا للآخرة والأولى. بعدين احنا ما يهمنا، الله يقول لا يهمنا آمنتم أم كفرتم، اهتديتم أو غويتم. ليش؟ الدنيا وآخرة كلها بيدنا، احنا ما معتادين إيمانكم ولا يهمنا كفركم. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. فقط نذكركم وننذركم بنار تتلظى وتتوقد لا يصلاها إلا الأشقى. قلنا في أول البحث الصلي الاحتراق الدائم الملازم للإنسان، هنا بحث حقائقي في القرآن وعند المذاهب كلهم، أنه هل المسلم يدخل النار أم لا يدخل النار؟ أغلب علماء الشيعة على أن بعض المسلمين يدخلون النار، نستجير به، وهذه مشكلة. يعني إذا كان الباقي، إحنا قرأنا رواية تذكرون عن محمد بن علي الحنفية رضوان الله عليه، الصور عن الإمام الصادق أو أي واحد من الأئمة، قلنا هذا الحديث كان يقول شنو؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. في بيان هذه الآية الإمام يقول، أو علي محمد بن الحنفية كان يقول: رضا جدي أن لا يبقى في النار موحد. صحيح؟ لا يبقى، أنا نسيت أذكر أنه يبقى شوية مشكلة بي، يعني كان بالنار ولكن ما بقي، بشكل معنى ومفهوم نستجير بالله. يعني أن هناك بعض المؤمنين أو بعض المسلمين، نقول الفساق الفجرة العياذ بالله، يدخلون النار ولكن لا يبقون في النار. خلود للمسلم وللمؤمن ما في النار، هذا حتما سنة وشيعة يقولون هذا، أنه بعد فترة. اليوم شفت رواية وحديث يقول أن هناك دركات لجهنم أولا، كما أن للجنة درجات، للجهنم للنار دركات، يعني درجات سفلية، هذا أولا. ثانيا المسلم أيضا يمر مر الريح، يجي الشكل يرد النار وإن منكم إلا واردها كان على الله حتما مقضيا، شكل آية أنه يرد النار ورود وخروج بسرعة، بعضهم كهد الريح وبعضهم ما أدري يبقى فترة. المهم أن المسلم في عقيدتنا يدخل النار، يعني يمكن أن يدخل النار بفسقه وبعمله وبذنوبه ولكن لا يبقى في النار، هذا معنى هذه الآية. لا يصلاها إلا الكافر. يصلاها يعني شنو؟ يعني لا يبقى فيها، لا يلازمها. لا يصلاها إلا الأشقى، ثلاث صفات أيضا: الأشقر، الذي كذب، والذي تولى. هذه صفات ثلاثة للبقاء والخلود في النار نستجير بالله. أولا الكفر، ثانيا التكذيب، ثالثا التولي عن الحق، كلها معاني واحدة تقريبا. وسيجنبها الأتقى، يعني المؤمن المسلم الفاسق يدخل النار ولكن يجنبها، يعني يخرج منها. وسيجنبها الأتقى، أو بعض المفسرين يقولون هذا حول أبو الدحداح اللي شرحنا، صاحب النخلة المعروفة، أنه هذا هو الأتقى كان. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي المال ولكن مو قوتر يعطي، ولا رياء وسمعة ولا للأبهة، يعطي في حال كونه يتزكى، يعني يطلب التزكية لنفسه، يطلب الزكاة والنمو لنفسه. وهذه صفة لأبو الدحداح. الصفة الثانية: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذا الجار الفقير المسكين اللي كان عنده أطفال وكان يمنعهم الجار التاجر من أكل التمر، ما كان يعرف أبو الدحداح أصلا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما كان معطي إحسان حتى يريد يجازيه. ومرة الإنسان يحسن إلى شخص اللي أحسن إليه، يقول الدنيا أخذ وعطاء، تعطيني أعطيك وإلا لا. هذه تجارة بعد، هذه مو عطاء ولا إحسان ولا بذل بالمفهوم الإسلامي. المفهوم الإسلامي للبذل وللعطاء هو أن يعطي، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، مو لأجل أنه هو أحسن إليه. هذا في اليوم لازم يرد الإحسان، مثل رد الزيارات في رمضان مثلا، أنا أروح أرد الزيارة لأنه إجاني، إذا ما يجيني ما أروح مثلا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فقط يبتغي رضا الله. وكلمة الوجه هنا بمعنى الذات، يعني ذات ربه، مو وجه الله عنده وجه كما يقول المجسمة. بعض المسلمين يعتقدون بجسمية الله والعياذ بالله، هذا باطل سنة وشيعة. ولسوف يرضى، هذه النتيجة، النتيجة الأخيرة أن هذا الإنسان سوف يرضى في الآخرة. الله يعطيه نعم ويعطيه ثواب جزيل حتى يرضى. طيب، خلاصة هذه السورة ثلاثة مشاهد: أول القسم، ثانيا تصنيف الناس إلى قسمين: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا القسم الأول. الصنف الثاني: بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا القسم الثاني. والنتيجة شنو؟ النتيجة بيان الفلسفة الكونية للخلق، وهي أنه الله يبين الهداية للناس، وعلى الناس وعلى البشر أن يهتدوا كما شرحنا في الآية. الدرس الأخير من هذه السورة درس العطاء. أنا هالشكل أستخلص، وكثير من التفاسير شفت أنه تركيز هذه السورة على البذل، وليس المهم في البذل الكم، بل المهم الكم. يعني نصير مثل أبو الدحداح، نخلة مائلة في بيت جار، هذا هو، ما قال ملايين وبساتين وإلى آخره، لا، المهم الكيفية، الحالة، العطاء المتواضع، العطاء اللطيف، العطاء وأنت تطلب المنة من الفقير، مو أن تمن على الفقير، هذه الحالة المعنوية. التركيز في هذه السورة والدرس الذي نكتسبه من هذه السورة هو التركيز على العطاء. أما الروايات ففي الكافي عن الباقر سلام الله عليه: فأما من أعطى مما آتاه الله واتقى وصدق بالحسنى، أي بأن الله يعطي بالواحد عشرا. انتبهوا يا إخوان، الباقر يقول سلام الله عليه إن الله يعطي بالواحد، يعني بالنخلة الواحدة مثلا أو بالدرهم الواحد، عشرا إلى مئة ألف في الآخر أو في الدنيا، فما زاد، أيضا زيادة مأكل، يعني المعاملة جدا لطيفة. هذه سنيسره لليسرى، يعني شنو؟ الباقر يقول مؤهنة لا يريد شيئا من الخير إلا يسر الله له. هذا العطاء اللي يجي من قلب الإنسان ويجي بحالة معنوية جدا متألقة نتيجته الباقر يقول سلام الله عليه لا يريد شيئا من الخير إلا يسر الله له، وأما من بخل بما آتاه الله وكذب بالحسنى أي بأن الله يعطي بالواحد عشرا إلى مئة ألف فسنيسره للعسرى. يعني شنو؟ يعني لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له. شايفين الناس يروحون إلى عمل شر بالطريق، يشوف صديق يقول وين رايح، يقول أريد أروح مثلا للسينما، يا عمي تعال نروح للقراية، يجر إلى القراية. هذا شنو؟ شنو معنى هذا؟ هذا التوفيق. واحد ثاني دا يمشي بطريقه لأنه عامل شر من قبل يوم، صديق شرير يشوفه يقول وين رايح، يقول أمشي، يقول تعال نروح إلى ملهى مثلا. هذا من وده؟ مو الله وده. خذلان هذا، الشر يجلب الشر والخير يجلب الخير، هذا معنى التوفيق ومعنى الخذلان. ومن الإنسان هذا مو جبر، لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له، وما يغني عنه ماله إذا تردى إلى آخره. الموضوع الخلافي اللي وعدتكم الفخر الرازي فيه تفسيره الله ما أدري شو يسوي به، يقول أنه هذه الآية الآيات الشسمة نزلت في أبي بكر ما يخالف، ويقول أن الشيعة تزعم أنها نزلت في علي بن أبي طالب، ويرد رد جدا سخيف ويعني بعيد عن العلمية. يقول في شيء جدا أقول سخيف، أولا نحن الشيعة لا نقول أن هذه الآية والسورة نزلت في علي بن أبي طالب، الحديث الذي يقول أن هذه الآيات نزلت في علي حديث ضعيف هذا أولا، ونحن نعتقد أن هذه السورة نزلت في أبي الدحداء ما في شك، عندنا روايات كثيرة سنة وشيعة من طرق السنة ومن طرق السنة، هذا أولا عقيدتنا في هذه السورة. ثانيا شنو يقول الفخر الرازي؟ يقول لأن علي بن أبي طالب لا يستحق هذا المدح، والعياذ بالله. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب كان يدافع عن النبي وحده بوحده، لأن النبي كفله وهو يتيم، كان كفله من أبيه أبي طالب وكان يرعاه، كبر علي بن أبي طالب صار هذا النبي هواية إلى حق عليه، فقام يدافع عنه، يعني ما دافع عن الإسلام لأجل الإسلام ولأجل الله، ولكن أبا بكر كان يشتري العبيد ويطلقهم في سبيل الله لله للآخرة بدليل هذه الآية. منو؟ بدليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الصورة مو صحيحة، فكيف الكبرى؟ فكيف النتيجة؟ مع أننا لا نعرف الجواب الحقيقي لهذا الإشكال أو لهذه السخافة، أنه أصلا إحنا ما نعتقد أن هذه السورة نزلت في علينا. إحنا ما نعتقد بهذا، نعتقد بأن هذه السورة نزلت في أبي الدحداء، هذا أولا. ثانيا علي بن أبي طالب لا يحتاج إلى هذه السورة، لأن مئات من الآيات نزلت في حقه، وكيف أن علي بن أبي طالب لم يعمل لله وهو قمة الإيمان وقمة الإسلام؟ هذا أيضا شيء مع الأسف اليوم شفته وقلت يلزم أن نقول. وأما فضل هذه السورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أدمن قراءتها يعني استمر على القراءة، من أدمن قراءتها أعطاه الله منا يعني أمنيته حتى يرضى وزال عنه العسر. كلنا عندنا مشاكل وعسر ومهمات في حياتنا، إذا نريد أن تتسهل الأمور لدينا نقرأ هذه السورة تكرارا، وزال عنه العسر وسهل الله له اليسر، ومن قرأها عند النوم، هذول اللي عندهم مشاكل في نومهم هذه السورة جنن، ومن قرأها عند النوم 20 مرة لم ير في منامه إلا خيرا. أكو واحد شايف أحلام مزعجة في النوم، كثير من الشباب يسألون هذه الأمور، لم ير في منامه إلا خيرا ولم ير سوءا أبدا، ومن صلى بها العشاء يعني صلاة العشاء فكأنما قرأ القرآن كله وتقبل صلاته. والسلام على أبي عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.